أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. الكلام في المدلول التصوري والمدلول التصديقي، ومنشأهما من أين ينشأان ويستفادان. بينا في الدرس السابق أن الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، وأما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فبحسب نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد فهما ينشأان من حال المتكلم ومن سياق الكلام، إذ يختلف سياق الكلام من جملة إلى أخرى، تارة يكون استفهاميا يعني إنشائيا، تارة يكون الكلام إخبارا، تارة يكون المتكلم في حال الجد، وأخرى يكون في حال الهزل، تارة يكون قاصدا وأخرى غير قاصد، وهكذا. إذن أحوال متعددة للدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، بالتحديد الدلالة التصديقية الثانية، لأن الدلالة التصديقية الثانية أولا يعني فيها أمران إخواني. أولا تكشف عن إرادة المتكلم إخطار هذه المعاني في الذهن وتصورها، وثانيا هي تدعو السامع إلى التصديق بهذه الإرادة والتصديق بثبوت النسبة الواقعة بين تلك المعاني، يعني يريد مني أن أصدق الخبر، لا أنه يريد مني فقط أن أتصور هذه المعاني. إذا فقط أتصور هذه المعاني هاي دلالة تصديقية أولى، أما يريد من عندي أصدق بالخبر هذا يعني أن له مراد جدي يريد من، إذن هو يتكلم بشكل جدي، ما دام يريدني أصدق إذن هو جاد في كلامه، يتكلم وله قصد ومراد جدي. قلنا بناء على نظريتي الاعتبار ونظرية القرن الأكيد فإن منشأهما حال المتكلم وسياق الكلام. ومن هنا يتضح لدينا مسألة مهمة إخواني جدا، وهي أن الدلالة التصديقية الثانية إنما تتعلق بالجمل المفيدة فقط، لأن المراد الجدي لا يستكشف إلا من خلالها. وبعبارة أخرى، التصديق وحكم النفس لا يتعلق إلا بالجمل التامة، إلا بالمركبات التامة، أما المركبات الناقصة فلا تتعلق بها شنو؟ لا يتعلق بها التصديق، لأن النسب فيها نسب غير تامة، وإنما نسب ناقصة. فأنا من أريد أصدق بثبوت شيء لشيء، يعني إن قال شخص قال إذا طلعت الشمس، ما يخالف السبب، في داخلها توجد نسبة تامة وهي طلعت الشمس، لكن مع وجود إذا الشرطية أصبحت النسبة المقصودة ليست هذه، وإنما أصبحت النسبة المقصودة هي شنو؟ هي النسبة المستكشفة من مجموع الشرط وجواب الشرط، لا من الشرط فقط. فإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس جاءنا زيدون، هذا يريدني أصدق بهذا الشيء أنه إذا تطلع الشمس يجي زيد، إذن هنالك نسبة واقعة بين الشرط وجوابه، وهي النسبة الشرطية. هذه يريدني أن أصدق بها. أما إذا قال لا هيك بس، قال إذا طلعت الشمس، إخو شنو إذا طلعت الشمس شنو راح يصير؟ ما ندري. هذا مركب ناقص، نسبة ناقصة، نسبة الشرطية غير تامة. وبالتالي إذن الدلالة التصديقية الثانية حصرا تتعلق بالجمل المفيدة، بالنسب التامة، بالمركبات التامة، يعني بالجمل التامة مو الجمل الناقصة. أما بناء على نظرية التعهد اللي عليها سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، فالجميع سيكون معلولا للوضع، نسبة تامة، نسبة ناقصة، دلالة تصديقية، دلالة تصورية. الدلالة التصديقية بفرعيها راح ترجع للتصورية وتدخل تحت التصورية، وبينا هذا بالتفصيل في الدرس السابق. الآن نريد نطبق العبارة. قال قدس سره الشريف: تنوع المدلول التصديقي. عرفنا في إيش يجي يعني إن شاء الله هم الفرق يعني بالتحديد بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني شنو يجي يعني إن شاء الله أنا مبينه، لكن مع ذلك أبينه مرة أخرى إن شاء الله خلال سير العبارة. قال: عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع. هذا اتقدموا يعني، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، سياق الكلام. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. لاحظوا إخواني، في الدلالة التصورية، في الدلالة التصورية إخواني، أنت عندك مفردات وألفاظ تتصورها. مثلا زيد قائم، غاية ما في الأمر تتصور زيد كموضوع وقائم كمحمود، ونسبة بينهما، نسبة القيام إلى زيد أيضا تستطيع أن تتصورها. لكن هاي زيد قائم أنت منين جبتها؟ قد تكون سمعتها من تلفزيون، قد تكون سمعتها من راديو، قد تكون سمعت واحد بالسوق يصيح يا ناس يا عالم زيد قائم، زيد قائم، زيد قادم مثلا. مو يمك الموضوع أصلا، لا رايد يخطر الموضوع بذهنك هذا اللي ينادي. ويعني افترضوا مثلا على سبيل الفرض، شايفين ذولا الدلال يعني بالسوق مثلا، هو يخاطب الناس أهل الاختصاص يريد يبيعهم، أما أنا مثلا معمم ومريت بالشارع أخو، الموضوع مو يمي، الموضوع مو يمي، هو يخاطب مثلا الناس اللي دي يبيع عليهم. هذه مجرد تصورات، مجرد تصورات. نجي إلى الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى مو بس تصورات، وإنما أكو مراد للمتكلم، ومراد المتكلم هو أن يخطر معاني كلامه، معاني ألفاظه في ذهني. فتارة يقول زيد، هاي مفردة، كلمة مفردة، ويريد يخطر بذهني معنى زيد. وتارة يتحدث جملة ناقصة، يعني نسبة ناقصة، ويقول إذا طلعت الشمس، يريد يخطر هذا التسامعين الشعراء. الشعراء عادة شنو يسوي؟ يكرر الشرط فد مرة مرتين. شي يريد؟ يريدك تتهيأ للجواب. مثلا على سبيل الفرض، إذا قالت حذامي، إذا قالت حذامي، يعيدها فد مرة مرتين. شي يريدك؟ يريدك تتصور الشرط والقول وحذام والنسبة اللي بين القول وبين حذام، تصور لذن زين، تهيأ. بعد ذلك يقول فصدقوها مثلا. فإذا حتى بالمركبات الناقصة أكو مراد للمتكلم، وهو اختار معاني هذا المركب الناقص في الذهن. إذن الآن تارة يريد يخطر في ذهني معنى مفردة من المفردات، كلمة من الكلمات، وتارة يريد يخطر في ذهني شنو؟ مركب ناقص ب أطراف التركيب يعني إذا وقالت وحذامي، ذن كلهن يريدني شنو؟ يريد يخطرهن في ذهني ويريدني أتصورهن، هو قاصد أن أتصورهن. وتارة لا، جملة تامة يقولها أيضا، يريد من عندي، يريد أن يخطر معاني هذه الجملة في ذهني. زيد قادم، يريد يخطر في ذهني زيد والقدوم والنسبة بينهما، لكن لحد الآن هو ما يريدني أصدق، ما يريدني أصدق. قلنا مثال هذا مثل إيش إخواني إذا تتذكرون؟ مثلا واحد يريد يحكي لك عن الوجود الخارجي وكيفية ثبوت محمول لموضوع، أستاذ مثلا ده يشرح لك عن ثبوت المحمول للموضوع، يقول لك تخيل لزيد، تخيل زيد قائم، تخيل شوف تخيل يعني تصور، تخيل زيد قائم، فزيد موضوع وقائم محمول، زيد جوهر وقائم عرض، وهكذا يبدي يوضح لك. فأنت تتصور زيد وتتصور القيام، هو هم رايدك تتصور زيد وتتصور القيام، بس هو ما رايدك تصدق بأن هذه الجملة نسبتها نسبة متحققة في الخارج واقعا وفعلا. لا، هو مو يم التصديق، هاي دلالة تصديقية أولى قال عنها المصنف. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. شايفين؟ طبعا يضاف إليها شنو؟ قصد المتكلم، هي تستكشف من حال المتكلم ومن سياق الكلام. بلي. قال والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي، هي دلالة عليه، من دلالة على المراد الجدي، تختص بها الجمل التامة سواء جمل إنشائية أو جمل إخبارية. إذن الدلالة التصديقية الثانية لا علاقة لها بالمفردات، ولا علاقة لها بمن؟ بالجمل الناقصة، لأنه نسبها نسب ناقصة، فبالتالي لا يتعلق بها التصديق. التصديق إنما يتعلق بالنسب التامة. أخذتم في المنطق، ليس للتصديق إلا مورد واحد، ليس للتصديق إلا مورد واحد، وهو شنو؟ النسبة الخبرية، نسبة الوقوع أو اللا وقوع. زيد قائم، هو لو قائم صدق لو مو قائم، فإما أن تصدق بقيام زيد أو تصدق بعدم قيامه كما لو كان المتكلم مشتبها أو كاذبا. قال والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ. هذا شوفوا المدلول التصديق الأول إخواني اللي عبرنا عنه بالإرادة الاستعمالية، هو واحد واحد. شنو؟ أن المتكلم يريد إخطار صورة هذه المعاني في ذهني، سواء كانت المعاني هي عبارة عن مفردات أو كانت المعاني مركبات ناقصة يعني جمل ناقصة، أو كانت المعاني عبارة عن جمل تامة. أكثر من إخطارها في الذهن ما يريد هو، إذن مراده واحد لا متعدد، إرادته الاستعمالية واحدة ما عنده أكثر. بينما من نجي إلى المدلول التصديق الثاني، قبل شوية قلنا أن المدلول التصديق الثاني المتكلم يريد منه أمران. الأمر الأول يريد إخطار هذه المعاني في ذهني، زيد قائم، يريد إخطار زيد في ذهني والقيام في ذهني والنسبة في ذهني، يريدني أتصورهن، هذا واحد. اثنين، يريد من عندي أن أصدق بأن القيام ثابت لزيد في الواقع الخارجي، مرادين عنده. ذن المرادين نعبر عنهن بالمراد الجدي للمتكلم،
المراد الجدي للمتكلم. لذلك قال أما سنخ المدلول، عفوا العبارة، قال وسنخ المدلول التصديق، أو سنخ يعني نوع إخواني، وسنخ المدلول التصديق الأول واحد، يعني نوع واحد في جميع موارد الدلالة التصديقية الأولى، قال في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم. شنو هذا السنخ؟ شنو هذا النوع؟ قال وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامي. هو يريد يخطر المعاني في ذهنه، صور المعاني في ذهنه، نقول المعاني مجازل وليه صور المعاني، يريد يخطر صورة زيد، زيد بالخارج، فمن يقول لي زيد قائم يريد يخطر صورة زيد في ذهنه. قال وأما سنخ المدلول التصديق الثاني، أي المراد الجدي، الإرادة الجدية عبرنا عنها، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى، لأنه يتعلق بالإنشاء وبالخبر. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل على عليها هيئتها. هاي الهيئة هيئة جملة اسمية، مبتدأ وخبر، بالمنطق يعبرون عنها موضوع ومحمول، زين. هاي النسبة تدل عليها هاي الهيئة التركيبية، بأن نجعل هنالك موضوع، يعني أنا ما جاي أقول زيد عمرو، لو زيد عمرو هاي ذات وهاي ذات، لا أنا عندي موضوع، عندي محمول صالح للحمل على الذات، دا أقول زيد قائم، القيام صالح لأن يحمل على زيد. هاي الهيئة بأن أجيب اسم، يعني موضوع أو مبتدأ أقول، وأجيب خبر، هاي الهيئة تدل على من؟ تدل على قصد الإخبار والحكاية، وتدل على وجود نسبة تامة، مو نسبة ناقصة. هاي مو مثل إذا طلعت الشمس وسكتت، لا، أكو موضوع، أكو محمول، وهنالك نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع. قال فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي. شنو هو شي يريد من قال لي زيد عالم؟ شي يريد؟ شنو مراد الجدي؟ واقعا قول هسه هذا بالواقع شي يريد من عندي من يقول لي زيد عالم، زيد قائم، شي يريد؟ قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، يعني هيئة هذه الجملة الخبرية، هذا اللي يريده من عندي، هو قصد الإخبار والحكاية حتى أصدق أنا، حتى أذعن، حتى تذعن النفس. قال والجملة الاستفهامية، شوفوا شلون يختلف من جملة إلى جملة، والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع النسبة التامة. أكو واحد يسألك لكن هو مو قصد طلب الفهم، مثلا واحد يقول للابنه، يقول له بابا ليش ما تقرأ أنا أو ليش ما نجحت، أنا مقصر وياك، هل قصرت معك؟ شنو هذا؟ دي يستفهم، لو هذا توبيخ إلا، لو هذا استفهام استنكاري، هذا تقرير لعدم التقصير، يقول أنا ما مقصر وياك، معكو استفهام جدي. أما هنا أنا طلب الفهم، طلب الفهم وطلب الاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. من يسألني هل زيد عالم، شوفوا نفسي الآن تصدق بأن هذا الشخص دا يستفهم ويريد من عندي جواب، ويريد من عندي أبين لأن نسبة العلم إلى زيد متحققة واقعا في الخارج أم غير متحققة. هكذا تصدق النفس، مو بس يريد اختار معنى هل ومعنى زيد ومعنى عالم، مو بس يريد اختار معانيهن في ذهني، لا، وإنما يريدني أصدق بأنه مستفهم محتاج إلى جواب. قال والجملة الاستفهامية هل زيد عالم؟ مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. مثال آخر للجملة الإنشائية، قال والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي،
عفوا،
أي طلب وقوع الصلاة في المخاطب، يعني من المخاطب، وقوع الصلاة من المخاطب. أنت من يجيك يقول لك صلي، الآن مولى يأمر عبده ويقول له صلي، شنو يفهم العبد من هذا الكلام؟ يعني مرة واحد يقول لك فعل الأمر مثل صلي، مثل اقرأ، مثل اكتب، هذا شي يريد من عندك؟ يريد من عندك بس التصور، مو يريد صدق تصلي أو تقرأ أو تكتب. أستاذ وده يشرح عن فعل الأمر، فيقول لك فعل الأمر، صيغة الأمر مثل صلي، مثل صم، مثل أقعد، مثل وهكذا، لأن أنت تبدي تتصورهن. هذا بس يريد إخطار المعاني في ذهنك، ما يعني ما يريد من عندك فعلا أن توقع الصلاة في الخارج. هاي النسبة وهي إيقاع الصلاة في الخارج لا يريدها منك. ومرة لا، مولا يقول للعبد يقول له صلي، هذا طلب إيقاع النسبة، طلب إيجاد النسبة في الخارج، نسبة الصلاة من هذا المصلي. قال ويختلف. إذن الآن من خلال هذن اللي عرضهن الأمثلة سماحة السيد إخواني، نستكشف أن الدلالة التصديقية منين ناشئة؟ من حال المتكلم. تارة يكون في مقام الطلب، تارة يكون في مقام الاستفهام، تارة حاله حال الإخبار والحكاية. من جملة إلى جملة يختلف حاله ويختلف فهمنا لمراده. هاي ما لها علاقة بعد بالوضع، لها علاقة بحال المتكلم. هذا بناء على من؟ بناء على نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد. عند السيد الخوئي شنو قال؟ ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، يعني سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، لأنه أستاذ المصنف قدس سره. قال ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنا كما عرفنا سابقا عندما استعرضنا نظرية التعهد على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أو وفرع عليه، المفروض هي وفرع عليه، لأنه لو كان يريد وفرع يقول وفرع منه، بل وفرع عليه أو فرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع شبيهة دلالة تصديقية لا تصورية. ليست تصورية صرفة، وإنما يعني لا تقف عند التصور. احنا قلنا إذا تسمع من التلفزيون لفظ زي، غاية ما يحصل إليك تتصور زيد. أما هل تصدق بأن التلفزيون يريد أن يخطر المعنى في ذهنك؟ لا. هل تصدق أنه إذا قال زيد قائم يريد إخبارك بأن زيد قائم ويريدك أن تصدق به؟ هم لا، ما يريد هذا الشيء، لأنه إرادة أصلا ما عنده، هو جماد. إذن فقط تصور. سيد أخوي يقول لا، الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية صرفة، ليست مجرد تصورات. قال وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة شبيهة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة، ما لها علاقة بحال المتكلم، لا، بالوضع، بالوضع هي موضوعة، الجملة التامة موضوعها هالشكل، أنت تجي بس تستعملها. هاي الجمل التامة اللي تقدمت ويانا، هل زيد عالم؟ صلي، زيد عالمون، اللي هي جملة خبرية. هاي الجمل اللي مرت ويانا سيد الخوي يقول هي موضوعة هكذا لنفس مدلولها التصديق الجدي، يعني مثلا زيد عالم موضوعة لقصد الإخبار والحكاية، حكاية عن النسبة التامة، نسبة القيام إلى زيد أو نسبة العلم إلى زيد. بالتالي أنت من تجي تستعملها وضعك وحالك وكذا إن علاقة به، إحنا نسمع زيد عالم نفهم من عدها شنو مراد جدي، يعني هي موضوعة لهذا. إلا إذا قامت قرينة، مثل إيش قرينة؟ مثلا أستاذ يقول لك يابا أنطيك مثال على المبتدأ والخبر، زيد عالم، هسه من قال لك أنطيك مثال؟ أو بقرينة الحال الدرس، أنت ما دام تأخذ دريس، إذا من يقول الأستاذ زيد قائم مبين هو مو يريد يخبرني، ما عنده قصد الإخبار وقصد الحكاية، وإنما دا يضرب مثال للمبتدأ والخبر لا أكثر. فإذا قامت قرينة على عدم إرادة على عدم المراد الجدي، إحنا والقرينة. أما ماكو قرينة ويجي واحد يقول زيد عالم، رأسا نقول له أوقف، من تقول زيد عالم هذا معناه أنه عندك مراد جدي تريد من عندنا أن نصدق بوقوع هذه النسبة. ليش؟ نقول له مو هاي الجملة موضوعة أصلا لهذا المعنى، هي موضوعة لتدل على الإرادة الجدية. فتصير إخوان الدلالة التصديقية ناشئة من حال المتكلم، لو ناشئة من الوضع، من الوضع بعد. ناشئة من الوضع. إذن بالتالي الدلالات عند السيد الخوئي كلها تصديقية، حتى الدلالة التصورية، هذا أولا. ثانيا كلها منشأها الوضع، ولا علاقة لحال المتكلم بها، لأن المتكلم مستعمل لها فقط. هذا تمام الكلام في تنوع المدلول التصديقي. نأتي إلى مطلب آخر، وهو طبعا هذا له علاقة بالموضوع، هذا المطلب الثاني، وهو المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. وقبل أن نبدأ إخواني في الكلام حول المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، هسه قد يسأل طالب يقول هسه احنا هذا الموضوع مال تنوع المدلول التصديقي، وهل الدلالة ناشئة من الوضع، الدلالة التصديقية ناشئة من الوضع أم ناشئة من حال المتكلم؟ هذا احنا بيش نستفيد من عنده؟ فائدتنا من عنده شنو؟ فائدتنا إخواني أنه احنا راح نتعامل مع القرآن الكريم، راح نتعامل مع السنة، بالتالي نريد نعرف مرادات المعصوم من كلامه. هل أن الجمل والكلام المفيد والمركبات التامة الصادرة من المعصوم هل تكشف أو يكشف عن مراده منها حاله هو الذي يكشف عن ذلك أم الوضع؟ فمثلا حتى تتضح عندكم الصورة أخوان، حتى تعرفون أهمية هذا المبحث، مو ما عنده شغل وعمل المصنف حتى يتعرض إلى هكذا مباحث. مثلا إخواني إحنا نريد نعرف المعصوم مثلا عندما يقول يجوز غسل الوضوء، غسل الرجلين في الوضوء، أو يقول للواحد مثل رسالة العلي بن يقطين توضأ كما يتوضأون يا علي بن يقطين، ويبدي يحكي للوضوء وأنه إذا فرغت من مسح الرأس فاغسل رجليك، رسالة الإمام الكاظم لي علي بن يقطين وزير الرشيد. زين هذا الرجل الشيعي، يا ترى هذا الكلام اللي صدر من الإمام هل يريده بشكل جدي أم أنه في حالة تقية ولابد أن نراعي الحال التي كان عليها المعصوم؟ إذا قلنا أن الدلالات تستكشف من حال المتكلم، يكون لحال التقية مدخلية في فهم هذه العبارة من الإمام سلام الله عليه، ونفهم منها أنه لا يريد، مثلا هو قاعد بمجلس هارون الرشيد أو سأل هارون قال له الوضوء تغسل فيه الرجلان أم تمسح؟ فقال الواجب غسل الرجلين، الواجب موضوع، وغسل الرجلين شنو؟ محمود. أو يقول غسل الرجلين هو الواجب، يصير غسل الرجلين موضوع المفروض هالشكل، و هو الواجب، هذا يصير كلها شنو؟ محمول. هسه هذا من الإمام سلام الله عليه من وجه الجواب إلى الرشيد، هذا مراد جدي إلى، أم أنه حال تقية وبالتالي لا نستكشف منه الإرادة الجدية؟ يعني الإمام عندما قال غسل الرجلين واجبون، هنا أراد منا أن نتصور هذه المعاني، غسل الرجلين والواجب والنسبة الواقعة بينهما، إذن تصورناها وأراد منا تصورها، لكنه لم يرد منا نحن الشيعة أن نصدق بذلك، إرادة جدية ما عنده. هذا منو كشف عنها؟ حال المتكلم، المتكلم في حال تقية، إذن يقينا هو لا ليست له إرادة جدية وراء هذا الكلام. فائدة المبحث إخواني تظهر في مثل هذه الموارد، بالتالي مثل هذه الرواية نستنبط منها حكم شرعي؟ لا، لا نستنبط منها حكم شرعي. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم لم تكن له إرادة جدية حينما قال غسل الرجلين واجب، لا لم تكن عنده إرادة جدية. زين، هذا من ناحية، من ناحية. وبالمناسبة إخواني، هذا هنا هي تجي بعد قضية تعارض الروايات، عندنا روايات متعارضة، يا هي تحمل على المراد الجدي، يا هي تحمل على غير المراد الجدي، وأنه ليست فيها إرادة جدية لأنها توافق العامة مثلا، أو لأنها قيلت في حال تقية مثلا. فإذا قلنا أن لحال المتكلم مدخلية في فهم المراد الجدي، ووافقنا نظرية الاعتبار والقرن الأكيد فبها، وإذا قلنا على ما قاله التعهد، هذا ينطينا معنى آخر بعد، صير المرادات الجدية ناشئة منين بعد؟ أو الدلالات التصديقية ناشئة منين بعد؟ ناشئة من نفس الوضع، الحال ما إلى علاقة بالقضية، حال المتكلم، لأن المتكلم مستعمل فقط. فأرجو أن يكون بعد واضح أدنى، يعني إحنا هذا الموضوع كله وين نستفاد من عنده. إذا نقدر نقول خلاصة الكلام في المبحث المتقدم، واللي هذا المبحث اللي راح ناخذه هو تابع إلى الكلام، ما انتهى ترى، ها، وإنما انتهى المطلب الأول وراح تتفرع عليه، راح يتفرع عليه هذا المطلب الثاني إخواني، اللي انفهمه من الكلام كخلاصة، أنك عندما تسمع شخصا يقول جملة تامة، فأنت تتصور المعاني اللغوية لمفردات الجملة، زيد قائم مثلا، أو غسل الرجلين واجب، تتصور هذه المعاني، معنى الموضوع، معنى المحمول، النسبة القائمة بينهما، تصورك هذا بسبب الوضع، بسبب الوضع. زين، ثم تستكشف أنت السامع، تستكشف الإرادة الواعية للمتكلم اعتمادا على ظاهر حاله، هذا الاستكشاف إخواني يمثل الدلالة التصديقية، سواء دلالة تصديقية أولى أم دلالة تصديقية ثانية. بما أنه استعمل هذه الألفاظ وهو قاصد، شاعر، مختار، عاقل، واعي لما يقول، ملتفت لما يقول، مدرك لما يقول، إذن أولا أصدق بأنه يريد إخطار هذه المعاني في ذهني، حاله يكشف عن ذلك. ثانيا أصدق بأنه يريد منك تصديق بالنسبة الواقعة، فأنا بعد أنا والقرائن، إذا قام الدليل على صحة كلامه أصدق بالنسبة الواقعة، وإذا لم يقم الدليل فلا أصدق بالنسبة الواقعة. من هنا يتضح أن منشأ الدلالة نوعين إخواني، مصدرين عندنا للدلالة، اللغة وهذا في الدلالة التصورية، وظاهر حال المتكلم وهذا في الدلالة التصديقية. مسألة ثانية أريد أنبه عليها حتى تتضح عندكم الفكرة أكثر وفائدة الموضوع أكثر، وأنه هذا الموضوع بمن نحتاجه. إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الجد وغير الجد، أجى شخص وقال لك غسل الرجلين واجب، الأصل في المتكلم أنه عندما يستعمل اللفظ إخواني يستعمله في معناه الحقيقي لا في المعنى المجازي، إلا إذا قامت قرينة شنو على إرادة المعنى المجازي. فظاهر حال المتكلم، شوفوا نرجع إلى ظاهر الحال، فظاهر حال المتكلم أنه عندما يستخدم جملة يريد بها المعنى الحقيقي لتلك الألفاظ، فعندما يقول غسل الرجلين واجبون يريد غسل الرجلين، يريد المعنى الحقيقي له، ويريد من الوجوب المعنى الحقيقي، ويريد النسبة الواقعة بينهما. شوفوا، وتارة لا والله ما يريد من الوجوب المعنى الحقيقي، وإنما يريد من عنده المعنى الأعم اللي يعبرون عنه بالوجوب العرفي. شنو الوجوب العرفي؟ مرات تقول زيد وين، يقول لك زيد عنده واجبة فاتحة فلان منطقة وراح عليهم، هذا واجب عرفا، بس شرعا واجب لا مو واجب. فمن يقول المعصوم غسل الجمعة واجبون، واجب بالمعنى العرفي لا بالمعنى الشرعي. إذن مراد من الوجوب هنا مو مراد ذاك الوجوب الشرعي، هذا كن أنا أفهمه منين؟ أفهمه من حال المتكلم إخوان، يريد الحقيقة لو يريد المجاز، هذا ظاهر حال المتكلم يدل على أنه استعمل اللفظ بمعناه الحقيقي لو بمعناه المجازي. وبعبارة أخرى، إذا يريد المعنى الحقيقي معناه يحصل لدينا تطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري. عندما قال غسل الرجلين واجبون، شنو المدلول التصوري لغسل الرجلين؟ غسل الرجلين هو هذا، فهل ما أحد يغسل رجلين؟ واجب شنو المدلول التصوري؟ الوجوب، يعني هذا الذي اللي هو حكم صادر من الشرع على نحو الإلزام، بل بدرجة الإلزام على نحو يمنع من النقيض، هذا اللي نفتهمه من الوجوب، هذا اللي نفتهمه من الوجوب. والنسبة شنو نفتهمه؟ نفتهم أن هذا الوجوب ثابت لي غسل الرجلين، هذا مدلول تصوري. فمن يقوله شنو نقول؟ نقول هو قاصد لإخطار هذه المعاني الحقيقية في أذهاننا، فيصير تطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الأول. الأول ها مو الثاني، الثاني بعدين يجينا. وكذلك عندما يأتي المدلول التصديق الثاني، أنه هذا من قال غسل الرجلين واجب، جاد أم غير جاد؟ إذا جاد حصل التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. إذا كان جادا يعني حصل، يعني هيك نقول حصل تطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. المدلول التصديق الأول هو أنه أراد أن يخطر في أذهاننا المعاني الحقيقية لقوله غسل الرجلين وقوله واجب والنسبة بينهم، أراد أن يخطر هذا وأراد جديا أن نصدق بذلك. إذن تطابق المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصديقي الثاني، هذا كله منين استكشفناه إخواني؟ هذا كله استكشفناه من خلال حال المتكلم. الوقت ما يسع لأن أكمل، بس المهم خرجنا بحصيلة أنه هذا الموضوع إحنا وين نستفاد من عنده، ثمرته شنو. يجي ويانا إن شاء الله المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، ووفقا للنظريتين أو للمسلكين، خلينا نقول مسلك التعهد على جانب ومسلك الاعتبار والقرن الأكيد على جانب آخر، بين ذن الفئتين، بين ذن الجبهتين، شنو الفرق عندما نقارن بين الجمل التامة والجمل الناقصة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.